هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين، وسنكون اليوم في نبذة عن حياة الصحابي الجليل سلمان المحمدي.
بماذا تفسر أخي المستمع تمرد الفرد على العادات والمعتقدات الاجتماعية الخاطئة؟ رجل واحد يكذب آباءه وأجداده في مقدساتهم ويرفض معبود قومه وهم عشرات الملايين، كيف يقع هذا؟ والفرد جزء من كل، والجزء محكوم للكل وخاضع لحتميته، ولكن هذا ما وقع بالفعل. كان الفرس آنذاك يعبدون النار عموما، وكان والد سلمان كاهنا يغذي النار بالحطب ليل نهار حتى لا يخمد لهيبها، وحتى يكون الإله بمعتقدهم الخاطئ دائما موجودا بوجودها، لأن النار إذا خمدت ذهب الإله وبقي الكون بدون خالق يرعاه ويحرسه بعنايته بزعمهم. ولكن سلمان منذ أن بلغ سن الإدراك والتمييز أبى أن يعترف بالنار، وقال لأبيه: هذه النار أنا أشعلها، وإذا تركتها بلا حطب تموت، فكيف أعبد ما أهبه الحياة؟
نعم مستمعينا، وأوجس رئيس الكهنة خيفة من تمرد سلمان، وخشيا إن استمر في معارضته أن يذهب بجاهه وسلطانه، فعرض عليه منصبا رفيعا وأغراه بالمال، وطار والد سلمان فرحا بهذا العرض، وألح على ولده بالقبول وقال له: إن جميع الشباب المتعلمين يتنافسون على هذا المنصب، وإن الناس سيحتاجون إليك ويملؤونك بالذهب والفضة. فقال سلمان الفارسي: دع هذا عنك يا أبي، إن الحطب الذي أحضره من الغابة للحرق والرماد لا يمكن أن يكون إلها.
ولما يئس رئيس الكهنة من إغراء سلمان قال لأبيه: إن ابنك سيؤلب علينا الناس ويزول مالنا من سلطان ولا يمكن أن نتركه، فلا بد من قتله. قال أبوه: اقتلني معه. قال الرئيس: إن ابنك وحده يجب أن يموت. فقال الأب: سأجلد سلمان وأحبسه هنا في المعبد وأضع الحديد في قدميه وأجعله ميتا وهو حي، وأقيده بسلاسل أمامك وأعطيك المفتاح لتضمن عدم خروجه. قال الرئيس: سأختبره بعد سجنه 6 أشهر، فإن كان مؤمنا بما نقول تركناه، وإن كان غير مؤمن بذلك قتلناه. وأحضر الحداد فقيد سلمان بالسلاسل، وأخذ رئيس الكهنة المفتاح.
نعم مستمعينا، وما زلنا مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من سيرة الصالحين. أيها الكرام، كانت والدة سلمان قد انتقلت إلى ربها وهو طفل، فتعهدته عمة له ووهبت نفسها لتربيته واتخذته ابنا لها، ولم تتزوج من أجله، وكانت هذه العمة النبيلة تبكي وتسكب الدموع من أجل سلمان وتكاد لا تفارقه وهو في سجنه.
وفي ذات يوم قال سلمان لعمته: يا عمتاه، إذا كنت تريدين مساعدتي حقا فمهدي لي سبيل الهرب، إن أبي مريض من أثر الصدمة، وهو شيخ فان ولن تطول به الحياة، إنه سيموت لا محالة، وسيلقي هؤلاء الكهنة بي بعد موته إلى النسور. أتفضلين يا عمتاه أن أقطع إربا إربا وأنا حي؟ فقالت: أنا أعلم إنهم لا يرضون عن قتلك بديلا، وسأفديك بحياتي. ثم أحضرت حدادا وأغرته بالمال، فكسر القيود وهرب سلمان. وصادف خروجه من السجن سفر قافلة إلى الشام، فذهب معها وأحبه رئيس القافلة لما رآه من صبره وصدقه وأمانته.
مستمعينا، ووصلت القافلة إلى حمص وحطت فيها الرحال، ولم يجد سلمان أي وسيلة للعيش إلا أن يقبل عرضا من حاكم حمص على أن يختمه بأجر معين. وبعد شهرين مات الحاكم العجوز، فاجتمع الناس يؤبنونه ويثنون عليه بالخير، فوقف سلمان وسط الجموع وقال بأعلى صوته: يا أهل حمص، اسمعوا مني، إن حاكمكم هذا كان ظالما، فقد خزن الذهب وترككم جياعا ومعي الدليل، جرة مليئة بالذهب في هذا المنزل، وأشار إلى قصر الحاكم، إني لا أود مهاجمته، ولكن يجب أن أقول الحق، أيها الناس، أنا أعرف كم تقاسون، وإذا كان الحاكم قد نهب أموالكم قبل وفاته، فلا تقدسوه بعد مماته، أيها الناس، كم حاولت أن أمنع نفسي من هذا الحديث، ولكن ضميري قد ثار، ووجدت صوتا قويا يصيح في داخلي ويقول: أنت شريك الحاكم في الذنب إذا لم تقل الحقيقة، وهذا هو الذهب، أقدمه لكم دليلا على ما أقول.
أيها الأفاضل، كان سلمان الفارسي يتصل بالقسيسين والرهبان يبحث معهم في الدين وشؤونه، وقد سمع من أحدهم أن نبيا يبعث في أرض العرب، فأقام ينتظر الفرص إلى أن مر رجال من تجار العرب فصحبهم وسار معهم، ولكنهم في الطريق انتهبوا ما معه ثم أسروه وباعوه إلى يهودي في المدينة على أنه عبد رق. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم آنذاك في مكة المكرمة يدعو الناس إلى التوحيد وترك الشرك.
وبقي سلمان عند اليهودي يرعى غنمه تارة ويعمل في بستانه تارة أخرى، إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، فأسلم سلمان مع من أسلم. ولما علم اليهودي بإسلامه فقد صوابه وأخذ في ضربه وتعذيبه، ورأى بعض الأصحاب الدماء تسيل من بدنه وتملأ ثيابه، فقالوا له: ما هذه الدماء يا سلمان؟ قال: ليتها الدماء فقط، إنني ميت، لقد قال لي اليهودي: سأذبحك إذا ذهبت إلى محمد صلى الله عليه وآله، وأنا لا أستطيع الصبر عن رسول الله، ولكن لا يهمني أن أقتل ما دمت على الحق مؤمنا بالله وبمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. وكاتب سلمان اليهودي على أن يدفع له مبلغا ليحرره من الرق، فأعانه الرسول صلى الله عليه وآله والمسلمون، فتحرر وأصبح مولى لرسول الله صلى الله عليه وآله.
أجل المستمع الكريم، ولما زحف الجيش الذي لم تعرف الجزيرة مثله من قبل بقيادة أبي سفيان لقتل خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وقتل الأصحاب وهدم المدينة على أهلها، اقترح سلمان أن يحفر الخندق ويتحصن المسلمون من ورائه، فحفر ولم يستطع أحد من أهل الشرك أن يقتحمه سوى عمرو بن ود، فأرداه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قتيلا بضربة واحدة، ولم يفكر بعدها أحد في عبور الخندق ما دام أمير المؤمنين من ورائه يصرع كل من يحاول اقتحامه.
وفي ذات يوم دخل سلمان مجلس الرسول صلى الله عليه وآله فوجد وجهاء قريش فتخطاهم وجلس في الصدر، فقال له بعضهم: من أنت حتى تتخطانا؟ وقال له آخر: ما حسبك ونسبك؟ قال سلمان: أنا ابن الإسلام، كنت عبدا فأعتقني الله بمحمد، ووضيعا فرفعني بمحمد، وفقيرا فأغناني بمحمد، فهذا حسبي ونسبي، والمسلمون إخوة ليس بينهم وجهاء وفقراء، وليس الخير بالجاه والمال، ولكن بالعلم والحلم والعمل الصالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: صدق سلمان، صدق سلمان، من أراد أن ينظر إلى رجل نور الله قلبه فلينظر إلى سلمان. ولما سمع الناس هذا من الرسول صلى الله عليه وآله أخذوا يقولون: سلمان منا. فقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: بل سلمان منا أهل البيت.
شكرا لكم أحبة الحق على حسن المتابعة، وإلى حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين.
تحية لكم طيبة، ودائما نقول شكرا لرائع تواصلكم.
في أمان الله.